الفداء ظل الرسول معلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مش عارف والله، الأحداث المتلاحقة اللي بتجري بينا أول بأول بتحتاج مننا دايما ان احنا نقف. يعني احنا بقالنا وقفة طويلة جدا ما رجعناش للسلسلة تكون قائدا بسبب الأحداث المتلاحقة اللي احنا بنمر بيها الآن في مصر. وسبحان الله، ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال ان يكون الإمام والداعية في جانب وما يحدث في واقعه أو أمته في جانب آخر. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلمنا من علمائنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لازم نكون عايشين مع الناس في كل الأحوال، ولازم من وقت للتاني نحط دايما بعض التعليقات على ما يدور من أحداث. المنهج ده موجود في القرآن، المنهج ده موجود في القرآن. بعد غزوة بدر مباشرة الله سبحانه وتعالى أنزل لنا صورة كاملة. هذه الصورة هي عبارة عن تقييم للموقف اللي حدث يوم بدر، وهي صورة الأنفال. بعد غزوة أحد ربنا أنزل صورة كاملة بتقيم الأحداث اللي حدثت في أحد، صورة آل عمران. بعد غزوة تبوك ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا صورة كاملة لتقيم لنا الأحداث اللي حدثت في تبوك، صورة التوبة. وهكذا أيا كان هذا الحدث، سواء كان الحدث ده اجتماعي أو كان الحدث ده سياسي أو كان الحدث ده أخلاقي أو كان الحدث ده بيتعلق بأي أمر من أمور الحياة، كان بيجي دايما التوجيه الرباني من الله سبحانه وتعالى أو التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لتقييم هذا الموقف ولتقييم هذا الحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المسجد منبرا وواحة كبرى لمثل هذه الأمور وهذه الأحوال. النهاردة للأسف ظهر لينا طيار من الناس بيحاول من وقت لآخر تفريغ الإسلام من روحه الأساسية، تفريغ المسجد من رسالته الأساسية. يقول لك النهاردة المسجد محدش يتكلم فيه في السياسة. وللأسف كثير من العلمانيين والليبراليين حاولوا ان هم يعني الفترة الجمعتين اللي فاتوا دول عملوا للأسف حملة في قمة القذارة. الحملة دي كان اسمها نزل إمامك من على المنبر، وهنشوف طبعا بعض الصور والأحداث بتتكلم عن الجزئية دي. الحملة كانوا مسمينها نزل إمامك من على المنبر، لو الإمام اتكلم في أي جزئية أو أي أمر من أمور السياسة نزله من على المنبر. وأنا أحد إخواننا قال لي نزلوني بمدفع رشاش، نزلوني برشاش آلي من على المنبر، وكنت لسه ما اتكلمتش في أي شيء. وطبعا سمعنا المشاكل اللي حدثت في المساجد الفترة اللي فاتت دي. كل ده من باب إن هو لابد إنه يفرغ المسجد من دوره. لابد النهاردة ان احنا نعلمن البلد زي ما علمنا رمضان، وهم استطاعوا بالفعل ان هم يعملوا هذا الامر. وكان لي درس زمان اسمه علمانة رمضان، زي ما هم قدروا يفرغوا رمضان. اسف جدا، عذرا سامحوني. زي ما هم قدروا بالفعل ان هم يعلمنوا رمضان، بحيث ان هم يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي، يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي. عملوا ايه؟ واحد، نشروا في رمضان المسلسلات والافلام والبرامج وغيرها علشان رمضان يخرج من ان هو شهر روحاني، الايمان بيزداد فيه، الانسان بيزداد فيه ايمانا والروح بتسمو فيه، الى انه يكون والعياذ بالله شهر والعياذ بالله قمة سوء الخلق وقلة الأدب والعياذ بالله. خلوا في رمضان الدورات الرمضانية عشان الناس تضيع صيامها الصبح، وخلوا في رمضان الخيام الرمضانية علشان يضيع الليل رمضان من الناس. وهكذا علمنوا رمضان، وأنا بقولها بكل صراحة نجحوا في ذلك مع طبقة كبيرة جدا من الشعب. الذي يراد له الآن، الذي يخطط له الآن ويراد الآن لمصر، إن برضو المساجد تعلمن، علمنة المساجد. ومعنى علمانة المساجد معناها بصورة قوية جدا ان احنا المسجد ده يبقى للصلاة بس، انما اي دور من الادوار اللي كان بيقوم بها المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والتابعين الى فترة وجيزة جدا، لا لازم نقفل تماما على هذه الادوار. لا يبقى للمسجد دور سياسي، ولا يبقى للمسجد دور اجتماعي، ولا يبقى للمسجد اي دور من ادوار الحياة، وده اللي هم بيعملوه الان ويسعون اليه الان. في حين ان احنا لو انا النهارده درس النهارده تعليقا عما حدث في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه، ان المسجد يظل محاصر ليه؟ يقول لك اصل الشيخ اتكلم في السياسه، ويطلع علماني مجرم كاذب يحاول بقدر المستطاع ان يقنع ناس ان المساجد مش لكده. قبل ما نقول هنرد ازاي، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وارجع لكم بسرعه علشان نقول للاعلاميين دول بطلوا كذب. مش هتقدروا تعلمينوا المساجد، مش هتقدروا تعلمين المساجد، للمساجد فيها رجال بفضل الله. ولو عايزين تعلمين المساجد، لو كان فيكم راجل، لو كان فيكم إنسان بالفعل صادق يحاول يعلمن الكنائس كما هي تسعى الآن إلى نشر المذاهب السياسية التي تريدها وتساعدها في ذلك. تعالوا مع بعض، ويكون ده أول رد على هؤلاء الإعلاميين اللي عايزين يفرغوا المسجد من دوره السياسي. تعالوا مع بعض، يكون ده أول رد. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
التعديلات الدستورية دي في منتهى السوء، ومش هتخدم بناء دولة حديثة مدنية، بالعكس هتؤدي إلى تكوين دولة دينية إسلامية. فإحنا من دورنا واجبنا إن إحنا نطلع بكل قوة ونقول إيه؟ لا، أرجوكم تقولوا لكل أصدقائكم قرايبكم كبير وصغير بعيد وقريب، يعني ليكم قرايب في الصعيد، قولوا لهم بالتليفونات كله يخرج يوم السبت ويقول لا.
ادي الفيديو اللي بيوضح بصوره واضحه جدا ان الكنيسه الان لها دور سياسي. الرد الاول على هؤلاء العلمانيين اللي عاملين الحمله الان اللي اسمها نزل امامك من على المنبر، أود الأول رد، رد الأول عليهم. هل يا ترى ستتوجهون لهؤلاء القساوسة إن ما يكونش للكنيسة دور الآن داخل الكنائس إن هم يدعوا إلى مذاهب سياسية؟ لا، للأسف ما حدش فيكم يجرؤ إنه يتكلم في حاجة مثل هذه الأمور، إنما المساجد تنتهك حرمتها، ما فيش عندنا أي مشكلة خالص. بالنسبة للعلمانيين، الشيخ يترفع عليه آلي وينزلوني عن منبر، ما فيش عندنا أي مشكلة. إن الشيخ يتسقف له في المسجد ويشتم ويهان، فيش أي مشكلة خالص. إن أحد إخواننا وكان الشيخ عاطف ربنا يحفظه عمل مداخلة مع فضيلة الشيخ وزير الأوقاف، وقال اللي حصل معاه في المسجد ناس قاموا شتموه وحاولوا يهنوه إهانة شديدة جدا. ليه؟ عشان الراجل أصلا ما تكلمش في أي شيء متعلق بالسياسة. اللي أنا عايز أقوله الآن، إحنا الآن أمام علمانيين يريدون أن يعلمنوا هذه الدولة المسلمة. بعد ما نجحوا في خطة رمضان، هم الآن بيجتهدوا غاية الاجتهاد فيما يتعلق بعلمانة المساجد، وده للأسف اللي احنا هنكون لهم فيه بالمرصاد، برضو بالأدب وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وبرضو من خلال أفعالهم ومن خلال أقوالهم. هنحاول دلوقتي مع بعض سريعا كده نشوف بعض الصور اللي من خلالها نقول للناس يعني تلك إذن قسمة ضيزة، إن احنا لما نتكلم عن السياسة في المساجد ده شيء محرم، إنما بالنسبة لي كنتوا كعلمانيين وكليبراليين مفيش أي مشكلة عندنا خالص إن احنا نستغل الكنائس إن احنا من خلالها ندعو إلى المذاهب السياسية اللي احنا عايزين نعملها. تعالوا مع بعض نشوف الصورة الأولانية، والصورة غالبا بتكون أقوى من 1000 كلمة. الصورة الأولانية اللي احنا شايفينها مع بعض الآن هي صورة للأستاذ حمدين صباحي داخل الكنيسة في انتخابات الرئاسة الماضية، لما كان بيحاول دايما إنه يستعطف الكنيسة إن هي تدعو شعبها ان هم يصوتوا له في انتخابات الرئاسة الماضية. طيب ده مش تدخل للكنيسة في الدور السياسي، ولا هو حلال ليهم حرام علينا؟ دي صورة تانية وهو قاعد مع القساوسة، ودي صورة. ياريت برضو ناخد صورة كمان، الصورة التالتة، وانا هوضح ليكم الان ان كل هؤلاء، دي صورة طبعا القادة السياسيين بتوعنا الكبار وهم في الكنيسة بيطلبوا من الكنيسة ان هي تساعدهم في الحشد بلا في الدستور اللي قائم الآن. الصورة اللي بعدها بتوضح لنا أيضا الأستاذ محمد أبو حامد اللي كان دايما حليف قوي جدا مع الكنيسة طبعا لتأييده، ده مع حسن الظن به، أما مع سوء الظن فنحن نعلم أنه قد تنصر أصلا. الصورة اللي بعدها بتوضح لنا ايضا الاستاذ احمد شفيق، احمد شفيق مرشح الرئاسه السابق، لما حب انه يترشح للرئاسه برضه قاد الدور السياسي بتاعه من قلب الكنيسه. يا ترى هم ليه ما ردوش على هذا الكلام؟ يا ترى ليه العلمانيين والليبراليين ما هاجموش احمد شفيق زي ما هاجموا النهارده الاسلاميين لما كان بعضهم بيتكلم عن السياسه داخل مسجد؟ الصوره اللي بعدها بتوضح لنا ايضا حزب الدستور نفسه، حزب الدستور نفسه اللي بيقول المساجد ما ينفعش ان هي تكون داخل المساجد، المشايخ داخل المساجد يدعو لاي طائر سياسي، هم ذات نفسهم الان مصورين داخل احد المساجد وهم بيدعوا للتيار بتاعهم وبيدعوا للحزب بتاعهم وبيدعوا للمنهج السياسي بتاعهم. يعني مش عارف والله هل هذا حرام على اي حد اسلامي انه يتكلم من قريب او من بعيد، اما بالنسبه لهم فهذا امر حلال. نشوف برضو الصوره اللي بعدها، وصوره كانت انتشرت جدا الفتره اللي فاتت وهي بتوضح الاستاذ عمرو حمزاوي قبل انتخابات مجلس الشعب اللي فات وهو داخل الكنيسه وبيسترضيهم علشان يدوا له الصوت بتاعه برضه، فكان داخل الكنيسه وللاسف بيقول ترانيم تتحدث عن الرب، تتحدث عن الاله ثالث ثلاثه، بيتكلم بهذا الكلام اللي ربنا قال ان هذه عقائد كفريه والعياذ بالله، ولكن كل ده من اجل الدنيا. ما فيش عندنا اي مشكله واحنا حاولنا نغطي لان الصوره مليانه طبعا بنات والكلام ده، وهو داخل الكنيسه قبل انتخابات مجلس الشعب بيحاول يسترضيهم علشان يصوتوا طبعا له في انتخابات مجلس الشعب اللي فات بان هم يدخلوا مجلس الشعب. في برضو عندنا صوره قويه جدا الا وهي صوره الحشد الكنسي الكبير لقساوسه، لقساوسه والرهبان والراهبات اللي هم الاصل ان هو حياتهم اصلا داخل الدير، معتزلين اصلا الحياه كلها سواء السياسيه الاجتماعيه، معتزلين كل شيء، ومع ذلك الصوره واضحه جدا. يا ريت نشوفها كده مع بعض، هذا الكم الهائل من الحشد الكنسي الكبير ده من القساوسه. يا ترى هل شفنا الاعلاميين بتوعنا او الليبراليين بتوعنا اتكلموا وقالوا ده ما ينفعش، لا يصح ابدا ان احنا نستغل الكنائس او نستغل المساجد للامور السياسيه؟ باي امر تحكمون وباي عقل تحكمون؟ اللي انا عايز ااكد عليه اللي حصل في مسجد القائد ابراهيم ده امر لا يكاد عقل ابدا ابدا انه يتصوره بحال من الاحوال، بل ينبغي علينا ان احنا نوقف مع هذه الوقفه. احنا سكتنا عن يعني مقرات حزبيه اتحرقت لجماعه الاخوان، ولكن والله لن نسكت ابدا عن مساجد تحرق، عن مساجد تهان، عن مشايخ ودعاء الى الله سبحانه وتعالى يهانوا بهذه الصوره، كل ده علشان يبعتوا رساله للناس الدين محدش يتدخل ابدا داخل المساجد، السياسه محدش يتكلم ابدا في السياسه داخل المساجد، لا شيخ يتكلم في السياسه ولا حد يتكلم في السياسه داخل المساجد، حلال لهم حرام علينا، حرام علينا. والامر اللي عايز اتكلم فيه هي جزئيه مين اللي قال ان المساجد ما يكونش لها دور سياسي؟ من الذي قال هذا؟ وده الرد الثالث بعد ما رضينا بالفيديو اللي فيه، ويا ريت برضه في فيديو اخر نشوفه قبل ما نرد من خلال الايات والاحاديث. تعالوا ان شاء الله برضه نشوف فيديو اخر دلوقتي لو جاهز معانا، نشوف فيديو اخر، نشوف فيديو اخر وبنرد على العلمانيين ونقول لهم يا ترى هو حلال للنصارى حرام علينا؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني.
ده عشان بيقولوا في خانتين، خانه مزهجره كده محطوطه على اليمين لونها اخضر، وخانه سودة زي العمه بتاعتي دي مركونه على جنب، دوروا على العمه وعلموا عليها، مالكوش دعوه باللون الاخضر. انا بقولها بصراحه شديده جدا.
غالبيه المصريين بكذا حزب وكتير من الاقباط كله يعني تقريبا كل الاقباط بيقولوا لا،
بيقولوا لا داخل الكنيسه بيقولوا لا. والقناه اللي عامله الحوار ده قناه نصرانيه وبتنشر للنصارى، قولوا لا ده في الكنائس والعلماء ومشايخهم بيقولوا الكلام ده، أو قساوستهم والرهبانيين، رهبانيين بتوع النصارى بيقولوا لأ، إنما المسلم جوه المسجد أوعى يتكلم، ولو اتكلم هننزله من قفاه على المنبر، هنرفع في وشه السلاح. فين العلمانيين من مثل هذا الكلام؟ فالنقطة الأولانية اللي أنا عايز أأكد عليها هي المشاهد دي ما تردش عليها ليه؟ زي ما عملوا مشاهد للمشايخ، زي ما الأستاذ وائل الإبراشي عمل مداخلة مع الشيخ أحمد المحلاوي، ربنا يا رب يحفظه ويسلمه الشيخ أحمد المحلاوي، وقال له أنت إزاي تتكلم في السياسة على المسجد. وبعد كده نجد كتير من الناس يقول لك صحيح هو الشيخ هو اللي غلطان، إزاي يتكلم في السياسة على المسجد. يا سلام يا سلام، سبحان الله. إنما مثل هذه المواقف طبعا ما ينفعش، ما ينفعش أبدا إن هي تكون المواقف دي موجودة في المساجد. المواقف دي عادي ما فيش أي مشكلة، دي حرية الرأي، حرية التعبير يا شيخ. إنما ليهم ما فيش في مشكلة خالص. فرد الأول عشان نبقى مركزين كده، الرد الأول فين دور الإعلام على القساوسة والرهبان؟ الرد الثاني حزب الدستور حمدين وغيره من الناس دخلوا جوه الكنائس، دخلوا جوه الكنائس واستخدموا أماكن العبادة في الدعوة للمذاهب السياسية. ليه تنكر بعد كده على شيخ؟ تعالوا مع بعض نشوف بعد كده، بعد ما اتكلمنا على الجزئية دي نتكلم بقى على الإعلام الكذاب، الإعلام المضلل، إزاي تناول الأحداث اللي فاتت دي كعادته، ونشوف الفيديو ده اللي بيتكلم عن كذب الإعلام، ونخش بعد كده برضو بعد هذا الفيديو على مجموعة من الصور علشان نشوف إزاي الإعلاميين تناولوا أحداث القائد إبراهيم. تعالوا مع بعض نشوف.
تؤمن تماما لضمانات عدم التزوير ولا تعتقد انه حيتم استخدام اساليب لتزوير الاستفتاء؟
انا شخصيا اشك انها تكون نزيهة من الماضي، من سوء نية، من خبرة الماضي، من سوء نية، من سوء نية. وبعدين فين القضاء؟ قضاء في حقيقة الامر اللي انا فهمته 80% منه مش رايحين. طب قولوا جابوا 7000 قاضي منين؟ هل هم فعلا 7000؟ اللي انا عرفت انهم 2000. طب الخمسه التانيين جم منين؟ سياده المستشار البلشي، انا عاوز اساله ويرد عليا. هو قال في 7000.
طيب نحاول نجيب المستشار زغلول البلشي كده اذا تمكننا، لانه
انا اثق في الكلام اللي هيقوله. انا اثق في الكلام اللي هيقوله.
طيب هو طبعا في طب خلينا سياده المستشار، غدا ضمانات نزاهه عملية الإشراف على الاستفتاء. الضمانات، أولا دكتور ممدوح حمزة كان معايا بيبادلك التحية حتى وجه إليك التحية قبل ما تكون معانا على التليفون.
الله يخليك.
بيقول إنه يشك إنه كل الذين سيشرفون على كل اللجان من القضاء، هل هذا صحيح؟
يا باشا يعني بلاش يعني بقينا نشكك، يعني بقينا كل حاجة في مصر يا أستاذ وائل. أنا بقول لك حتى القضاء يعني ده راجل رايح مستلم المظاريف من رئيس المحكمة. أولى رئيس المحكمة هيسلم غير قاضي، وأنا بقول لسعادتك اللي يشك في حد يروح يصوره، يروح يطلع على كرنيهم.
طيب ما في مواطنين بعتين لي بيقولوا هل من حقنا أنا كناخب ان انا اقول لرئيس اللجنه انا عايز اشوف بطاقه حضرتك عشان اتاكد انت قاضي ولا لا؟
يا سيد الفاضل انا دلوقتي هتصل برؤساء المحاكم بالكامل ينبهوا على القضاء، اللي عايز يشوف كرنيه يتفضل يشوف، اللي عايز يصوره يصوره، اللي عايز يشوف كرنيه يتفضل يشوف، اللي عايز يصوره يصوره.
خلاص
اي طيب. حد يشك في اي حد يقول لي. طيب لما مسألة أنا عندي والله يا أستاذ وائل 4000 واحد قاعدين احتياطي أنا مش عارف أوديهم فين، يعني أنا مرحلينهم للمرحلة الثانية وهنكمل من الأولى يعني.
طب ما لو في 4000 طب ما كنا عملنا الانتخابات في يوم واحد.
ما أقدرش لأنه لازم أخفف العبء على القضاء، وكان لازم اتوقع ازاء الحرب اللي احنا بناخدها ضد اللي انت شايفهم دول، كان لازم اتوقع اعتذارات ويقول لك ده يروح الصبح ويعتذرهم، كان لازم ابقى عامل حسابي وحذر جدا من اي حاجه ممكن تحصل.
طيب سيد مشار
ابقى حذر الاول، اخد حذري لاي طارئ يطرا في المنصوره. انا بقول لسعادتك في المنصوره روح اشوفه كم واحد قاعد احتياطي، أكثر من 120 قاضي قاعدين احتياطي.
ده شيء يطمن يا فندم.
طيب سيد مشار اللي قاله الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين قال إنه تم انتداب 200 أستاذا جامعيا من أسيوط لكي يشرفوا على الاستفتاء.
والله انا بقول لسعادتك اللي عايز اللي شاكك في حد يروح يصوره ويجيبه لنا، واللي يشوف كرنيهه ما بلاش ايه الكلام المرسل اللي ما كل واحد يقول اللي عايز يقوله.
طيب استاذ مصطفى
بسيطه يا استاذ وائل، اولا تعليماتنا للجان الصحفيين المصريين والاعلاميين المصريين بالكرنيه، الصحافه الاجنبيه والجهات الرقابه الاجنبيه اللي معاها تصريح من الانتخابات رئاسه ساريه الجداد باذن من رئيس اللجنه، عايزين تسهيلات اكتر من كده؟ عايزين شفافيه اكتر من كده ايه؟ عايزين تسهيلات اكتر من كده؟ عايزين شفافيه اكتر من كده ايه؟
ما زلنا في مسلسل الكذب على الانتخابات، ما زلنا في مسلسل الدعاوى التزوير، كل ده علشان يعني ايه؟ انتوا عارفين دايما الانسان كده زمان واحنا في المدرسه كان الواحد انا مثلا لو مش عارف يجاوب وفي واحد بيجاوب نتحجج ان هو انت يا استاذ انت اديت له فرصه وما اديتليش، طب ما انت اديت لي فرصه وانا ما جاوبتش. فاعلامنا للاسف اعلام مزور، اعلام شاف في الانتخابات كل شيء قبيح، ده اذا كان في شيء قبيح، وترك كل شيء جميل. تعالوا مع بعض نشوف بعض الصور كده المهمه جدا معانا في الجزئيه دي. الصوره الاولانيه هي صوره يعني رائعه جدا، يعني معبره فعلا. نشوف كده الصوره، الصوره دي للمستشار الغرياني ربنا يا رب يحفظه، هو واقف في الصف. يا ترى اعلامنا كان فين من الجزئيه دي؟ ان هذا الرجل بمكانته العظيمه ومكانته الجليله ومجهوده الكبير وبحاله ووضعه كده، الراجل ده يفضل واقف في الصف والاخوه دول عمالين يقنعوه تعال اطلع قدام وهو رافض. برضه هتجي لنا صوره ثانيه برضه المستشار الغرياني ان شاء الله، واحنا بنقلب كده الصوره دي يا رب نشوفها في مصر. الصوره دي في سوسه في تونس، الناس زهقت من الاعلام الليبرالي، زهقت من الاعلام العلماني اللي في تونس. كانت النتيجه كل النقط السوداء اللي انتم شايفينها على البحر دي اجهزه التلفزيونات بتاعت الناس في تونس علشان يعبروا عن غضبهم على الاعلام العلماني والليبرالي، عملوا كده طلعوا تلفزيونات ورموها على الشط علشان البحر ياكلها. وانا بقول والله احنا لو عملنا كده، لو خدنا تلفزيوناتنا، انا طبعا ما بنصحش حد انه ياخد تلفزيون يرميه البحر، مش عشان التلفزيون، لان انا خايف على البحر، البحر هيتنجس، البحر يعني هيفسد بسبب الكذب والدجل اللي هيترمى فيه بسبب الاعلام الكذب المضلل بتاعنا. ناخد الصور اللي بعد كده وهي كلها صور مؤثره، يا ريت تركزوا معايا كده عشان اقول لكم الاعلام بتاعنا الاعلام الليبرالي الكذاب. دي قناه الاون تي في بتاعت سويرس، لو تلاحظوا كده الخانه اللي في الشمال خالص، لاحظوا معايا كده محافظه كفر الشيخ ل 846 نعم 703، حد لاحظ حاجه؟ طيب هقول لكم انا محافظه كفر الشيخ اصلا مرحله تانية مش مرحله اولى، وكانوا عارضين بس لازم ايه حته كده علشان لا تبقى اكتر من نعم، علشان يقنعوا الناس ان لا هي اللي هتنتصر في النهايه. سبحان الله، ده على ناس على قناه اون تي في ومحافظه كفر الشيخ وهي مرحله تانية، وده طبعا كان من الدور الكذب اللي قام به الاعلام. زي بالظبط كده القناه دي لما قالت ان المرشد نازل في حراسه 20 عربيه امن مركزي، ده على قناه برضو الاون تي في، عربي 20 عربيه امن مركزي كانت بتحرس المرشد، والمرشد صوته في بني سويف، وبني سويف برضو مرحله تانية. زي برضو ما السي بي سي لميس الحديدي بتقول ان جبهه الانقاذ رصدت مخالفات بالجمله، ومنها ومن اشهرها طبعا مخالفات كتيره جدا في محافظه البحيره، والبحيره برضه مرحله تانية. وزي قناه الاون تي في بتقول ان في لجنه رقم 18 في اسكندريه في مكان اسمه كرموز بيقولوا، وهو اصلا ما فيش لجنه اسمها 18. دي الصوره الثانيه بتاعت المستشار حسام الغرياني ربنا يا رب يحفظه، وبرضه الناس بتقول له اطلع قدام وهو يرفض. اعلامنا فين من النماذج الطيبه دي؟ لا هو ما بيشوفش الكلام ده، يعني اعلامنا ما بيشوفش الكلام ده، اعلامنا ما بيعرفش الا الكذب. الصوره اللي بعد كده صوره ما شاء الله يعني كان نفسي بقى يعني نختم بيها، معلش انا استاذنكم بس تجيبوا لي الصوره الثانيه اللي هي بتاعت نخلي دي اخر صوره معانا في الجزئيه دي. دي الحاجه رقيه اللي قتلت على ايد راجل بلطجي علشان راحت تقول نعم. يا ترى الاعلام ما فعلش دي ليه؟ علشان ما يبقاش صوره اللي بيقولوا لا وحشه قدام الناس. الصوره اللي بعدها صوره برضو قويه جدا، وهي بتوضح لينا الاعلام بتاعنا شكله ايه. زي ما انتم شايفين واحد بيدافع عن نفسه قصاد واحد بيضرب بسكينه بيدافع عن نفسه، حطوا دايرة على رجل الراجل وقالوا انه هو اللي شايل السكينة. وزي ما انتم شايفين على الكاميرا ايتز ميديا هي دي المادة بتاعتنا اللي احنا نعرضها، وهو ده الاعلام بتاعنا للأسف، بيحاول دايما الجاني الى مظلوم والمظلوم الى جاني. اما الصورة الاخيرة اللي معانا، فالصورة اللي فوق ده محافظ كفر الشيخ وهو واقف في الصف علشان الاستفتاء، والصورة اللي تحتها ده نائب محافظ اسكندرية برضو واقف في الصف. يا ترى اعلامنا من النماذج الطيبة دي فين؟ لا، النماذج الطيبة دي ما بتظهرش على الاعلام ده، لان الاعلام ده لا يعرف مثل هذه النماذج الطيبة، انما يعرف نماذج اخرى. ياريت الصورة بتاعت التويتة بتاعت دكتور محمد البلدعي ياريت نرجع لها كده سريعا، لان انا محتاج من خلالها ارجع برضو لنفس الجزئية اللي انا بتكلم عليها، هي جزئية ما حدث امام مسجد القائد ابراهيم. اللي انا عايز اقول عليه دي التويتر بتاعت الدكتور محمد البلدعي بعد احداث كنيسة اطفيح. عارفين طبعا المشكلة اللي كانت حصلت والحريقة او الكنيسة اللي كانت هدمت في هذا الوقت، فكان الدكتور محمد البلدعي علق تعليق كده وقال: يقيني ان هدم بيت من بيوت الله جريمة مأساوية تعكس قيما مختلة، مصر الجديدة ستقوم على التسامح والمساواة. واحنا نسأل الدكتور محمد البلدعي: أمال يا ترى فين التويتة بتاعتك بعد أحداث القائد إبراهيم؟ ما تنساش يا دكتور محمد يا بلدعي إن ذاكرة تويتر لا تنسى أبدا هذه المواقف. كان نفسنا نشوف ليك موقف بعد أحداث القائد إبراهيم، ولكن المشكلة إحنا ما شفناش ليك أي تعليق، لأن أتباعك هم اللي حصروا المسجد، أتباعك هم اللي حصروا الشيخ أحمد المحلاوي اللي عنده 87 سنة، أتباعك هم اللي رموا مولوتوف على المسجد القائد إبراهيم، أتباعكم اللي فضلوا محصين المسجد أكتر من 15 ساعة، أتباعكم رفعوا السيوف والمطاوي والسكاكين أمام المصلين داخل المسجد، أتباعكم اللي أهانوا حرمة المسجد. فأنت طبعا ما تقدرش تتكلم وإلا هتخسر هذا الكم الهائل. أتباعك يا دكتور محمد يا بلدعي هم دايما اللي بيعملوا هذه الأمور، أتباعك هم اللي نزلوا لينا حملة نزل إمامك من على المنبر. كل ده زي ما قلت لكم علشان شيء واحد بس، علشان شيء واحد بس، ألا وهو أن ينحوا المسجد تماما عن الحياة. علشان كده أنا كنت عايز قبل ما أخش بقى في التأصيل العلمي للجزئية دي نخش كده على الفولدر الثالث أنا شايفه معايا هو، عايز أقول لكم أتباع أستاذ حمدين صباحي والدكتور محمد البلدعي وجبهة إنقاذ الحزب الوطني أو جبهة خراب مصر قالت إيه وهي بتعلق على المصريين اللي صوتوا بكل أريحية بدون أي ضغط عليهم. تعالوا مع بعض نشوفهم، نشوف الناس الوطنيين بتوع جبهة الإنقاذ، نشوف الناس اللي بتحب مصر، بتشوف الناس اللي هي هتعمل عدالة اجتماعية مش هتبص أبدا على الناس بتطاول ولا الكلام ده خالص. نشوف كده أول حاجة معانا واحد كاتب تعليق بيقول: حد محتاج من الصعيد حاجة؟ أنا بقول نفجره ونخلص منه، يعني مش كفاية عاملين لنا زحمة في البلد ومستحملين كمان قرفنا في أننا نعدلها؟ يعدلوا مصر علشان تعرفوا يا أهل الصعيد من يحبكم ويضحي من أجلكم ويسعى إلى أن أنتوا تكونوا في أحسن وضع وأحسن حال، والناس اللي بتقول إحنا عايزين نفجر الصعيد عشان نخلص منه. طب سينا أرضنا الغالية، أرضنا العزيزة، الوطنيين بتوع جبهة الإنقاذ يا ترى بيقولوا عليها إيه؟ برضو تعليق آخر نشوفه مع بعض، لا بعد دون تعليق آخر نشوفه مع بعض عجيب عجيب. التعليق ده أحبابي بيقولوا فيه ان هم محتاجين، مش محتاجين سينا، يا ريت سينا نوديها لاسرائيل ونخلص منها، احنا مش محتاجينها في حاجه. ليه؟ بعد ما صوتت على نعم بنسبه كبيره جدا قالوا يا ريتنا نودي سينا لاسرائيل نديها تاني، دول الوطنيين اللي بيحبوا مصر. اما التراس استاذ حمدين صباحي فبيقولوا الشيخ محمد حسان جاي يوم الجمعه، وانا بقول الكلام ده لاهل السويس شوفوا والأهل مصر علشان نعرف مين بيحب البلد ومين بيحبش البلد. ألترس أستاذ حمدين صباحي بيقول الشيخ محمد حسان جاي يوم الجمعة اللي قبل الاستفتاء بيوم السويس كلمة واحدة عن الدستور بنعم أو لا كفر ومسلمين هنخلي الشيخ يتمنى إنه يكون زي الشيخ المحلاوي، بس علشان نبقى فاهمين كويس جدا ومفاهمين الناس، يعني علشان تبقى فاهم بيقول له الشيخ علشان تبقى فاهم، يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد. لا تعليق، نو كومنت. دول اللي بيقولوا هيعملوا في المجتمع عدالة اجتماعية. دول اللي بيقولوا ان الشعب كله هيبقى واحد، دول اللي بيقولوا احنا وطنيين وبنحب مصر، دول اللي بيقولوا احنا مسيرتنا كلها علشان مصر، مصر اللي هما بيقولوا احنا نودي سينا وياريت نشوف الصورة مع بعض كده قبل ما نبدأ بقى التعليق، عشان انا خلاص انا فعلا تعبت جدا. تشوف مع بعض التعليقة كده التويتر بتاعتهم، بيقولوا النتيجة النهائية لشمال سيناء 93% بنعم و7% بلا. انا بقول نرجعها لإسرائيل احسن، انا بقول نرجعها لإسرائيل احسن. علشان كده ما شاء الله كان الشباب كتبوا لهم وقالوا لهم اه يا خونة اظهروا على حقيقتكم، اظهروا على حقيقتكم. فعلا فعلا ما زلت اقول المواقف هي اللي بتبقى، المواقف هي اللي بتبقى. وانا الكلام ده حبيت ان اقوله لكم النهارده بين ايدين موقف جلل، بين ايدين موقف جلل، بين ايدين مشاكل احنا شايفينها الان في مصر لجبهة تريد ان تخرب هذه البلد. انا ما جبتش اي كلمه من عندي خالص، ده كلامهم ودي صفحاتهم ودول مشجعينهم ودول احبابهم. يا ريت الجبهه تطلع تقول احنا بنتبرأ من هؤلاء اذا كانوا صادقين. يا ريت الجبهه تطلع تقول زي ما الدكتور محمد بدعي زمان في كنيسه اطفيح قال ان ده ما يصحش خالص، يا ريتهم قالوا كلمه واحده عن حرق مسجد من مساجد الله، عن حصار بيت من بيوت الله. زي ما قلت لكم احبابي احنا للاسف امام ناس معشوش وسطنا، مش مننا والله، دول ناس خمونا، مش واحد مننا، ده واحد خمنا، واحد معش معانا ابدا، طول حياته بره، طول حياته تحت نعل اوروبا وامريكا، طول حياته بيدمر في الدول العربيه، منتظرين هيعمل ايه لما يجي مصر. النهارده الصحافه الاسرائيليه بتثني غايه الثناء على كل انسان بيحاول انه يشوه التيار الاسلامي في مصر. النهارده على باسم يوسف ثناء رهيب لانه عمال يشوه في الاسلاميين. عايز اقول احبابي المساجد خط احمر، ما ينفعش بحال من الاحوال ابدا ابدا ان حد يمسها او يهنها. ودي كلمه كل انسان غيره على دينه، كلمه كل انسان غيره على شعائره، كلمه كل انسان يغار على بيت من بيوت الله، مش الناس اللي بتغار على بيوت اخرى، مش الناس اللي بتغار على الكنائس ولا تغار على بيوت الله سبحانه وتعالى. اقسم لكم بالله غضبتهم لما ترمى شمروخ صاروخ على حزب الوفد كانت اشد بكثير من غضبتهم على بيت حرق، كانت اشد من غضبتهم على بيت حوصر، كانت اشد من غضبتهم على ائمه ودعاء الى الله يعني بذلوا الغالي والنفيس من اجل هذا الدين، على رموز عندنا، الشيخ المحلاوي اللي ياما ترمى في السجون لانه ياما عارض، الشيخ المحلاوي اللي ياما يعني بذل من حياته من اجل هذا الدين، لم يغاروا لان دول ما بيغاروش على دين، دول حربهم واضحه، حربهم واضحه جدا. انا احاول اضبط نفسي بقدر المستطاع. هؤلاء يعني لم نجد منهم غير على بيت من بيوت الله. والله العظيم قاعد مع اخواني يوم الجمعه الماضيه وانا عمال اتابع الاخبار اشوف قدر الاهانه اللي كانت في بيوت الله، شتيمه وضرب ورفع سيوف ورفع اسلحه في قلب المساجد، في قلب المساجد، حتى يتبين للناس ماذا يريد هؤلاء مصر. انا بقولها صراحه دول قله في الشعب، دول قله في الشعب، لما يكونوا قله وبيعملوا مع الاسلاميين كده، لما يكون دول قله وبيعملوا كده مع المساجد، لما يكون دول قله ويعملوا كده مع الدعاء. السؤال امال دول لو مسكوا البلد هيعملوا ايه؟ يعني هيقفلوها، هيقفلوا المساجد، هيعتقلوا الدعاء والعلماء، الا اذا كان العالم هيبقى تحت رجلهم يقولوا له يمين يمين شمال شمال، اذا كانوا وهم قله وليس لهم اي منصب سياسي وليس لهم اي قدر في قلوب الناس، اذا كانوا بهذه الصوره وبيعملوا الكلام ده، حصار للمساجد وضرب الائمه وتهديد بالقتل وتهديد للشيخ محمد، انت هتتمنى هتتمنى انك تفضل محبوس، بس ايه هتعملوا ايه مع الشيخ؟ هتعملوا ايه مع الشيخ؟ يعني انا لا ادري. امال دول في يوم من الايام لو مسكوا البلد متوقعين ممكن يعملوا ايه مع التيار الاسلامي؟ هيعملوا ايه في القنوات الاسلاميه؟ هيعملوا ايه في المساجد؟ انا ارجع اقول انا ما جبتش اي حاجه من عندي، ده كلامهم هم علشان ابين لكم، وتعمدت ان انا النهارده ابين لكم من خلال كلماتهم وافعالهم واقوالهم القديمه والجديده وفيديوهات انتوا عايزين ايه من مصر. ارجع تاني واقول يا جماعه الناس اللي بتقول المسجد ما ينفعش نتكلم فيه في السياسة ده يترد عليه بحاجات كتير جدا, بيترد على الناس دي بحاجات كتير جدا. أول حاجة ردوا على الفيديوهات بتاعت القساوسة اللي عملوا حشد بلاه سواء في الاستفتاء الأول أو في الاستفتاء ده, أدي واحدة. اتنين, نقولهم انتوا ذات نفسكم استغليتوا اماكن التعبد بتاعت النصارى علشان تدعوا نفسكم, سواء عمرو حمزاوي, محمد ابو حامد, حمدين صباعي, احمد شفيق, وكان ده يعني شيء جميل جدا, وده اللي بيدعو لل مش عارف ايه الوطنية والكلام ده, ومع ذلك لم تتكلموا. الامر الثالث, انتوا ذات نفسكم نزلتوا احزابكم جوه المساجد تدعونا لهذه الاحزاب, يا ترى انتوا ليه ما حدش يتكلم في هذا الامر؟ ده الامر الثالث. الامر الرابع, إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد جامع لكل شيء, ما كانش المسجد ده خاص العبادة والصلاة زي ما الناس ده هم ده هي دي بقى علمانة المساجد, هي دي علمانة المساجد, هم عايزين يعملوا إيه؟ يبقى المساجد خاصة للصلاة وبس وبس, إنما دور المسجد فين؟ لا المسجد ملهوش أي دور. لا يا جماعة, المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده خالص, المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دوره, كان له دور وكان له رسالة, والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أدى كل هذه الأدوار, سواء الأدوار الاجتماعية, الأدوار السياسية, الأدوار التعليمية, الأدوار الإيمانية, الأدوار المتعلقة بالجهاد, بل حتى المسجد في زمن النبي كان مستشفى بيعالج فيه المرضى, المسجد كان في زمن النبي مستشفى بيعالج فيه المرضى. هم النهاردة عايزين يجنبوا ده كله, يجنبوا ده كله علشان يبقى المسجد شيء خاوي كده ليس له أي رسالة بين الناس. لا 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 لا, احنا بنأكد نقول الإمام اللي يطلع يقول نعم أو لا ده من حقه, ده من حقه. ليه؟ لأن دي الجزئية الخامسة اللي نرد بها على هؤلاء. أمال فين حرية الرأي؟ فين حرية التعبير اللي انتوا بتنادوا بيها في كل وقت وفي كل مكان؟ أكن أي أحد من الحق أن يعبر, له الحق أنه يعبر عن رأيه ويعبر عن كلامه, وأنا النهاردة كإمام في مسجد ليس من حقي هذا؟ اديته للإعلاميين الحرية المطلقة, اديته للصحفيين الحرية المطلقة, اديته للممثلين والفنانين الحرية المطلقة, اديته للقضاء كل المجتمع له الحرية المطلقة, إنما في المسجد لا, هنا مفيش حاجة اسمها حرية. يا جماعة ده انتوا اللي بتنادوا الآن بالحرية, عيش حرية عدالة اجتماعية, انتوا اللي كنتوا بتقولوا الحرية, فين حرية الرأي؟ فين حرية التعبير؟ الإمام لما يطلع يقول نعم أو لا, أنا بتكلمش على أمر إداري من وزير الأوقاف, ربنا يا رب يحفظه بعدم توجيه الناس, ولكن أنا بتكلم عن حكم شرعي. هل هناك حكم شرعي يمنع الإمام يقول نعم أو لا؟ ليس هناك أي حرك شرعي, النبي استخدم هذا المسجد في دور سياسي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لهؤلاء ردوا لنا على القساوسة, دوركم أنتوا داخل الكنائس, أحزابكم اللي دخلت المساجد. الأمر الرابع, فين حرية التعبير؟ حرية الرأي ولا حرية الرأي جائزة مع كل أحد إلا معنا إحنا؟ ده أنتوا اديتوا للكاتب حرية رأي أنه يتطاول على الذات الإلهية, ده أنتوا داخل التأسيسية قلتوا شيل مسألة التطاول على الذات الإلهية خلوها متعلقة بالأنبياء بس, علشان تدوا الفرصة للناس يعني تسب الله سبحانه وتعالى وتسب الصحابة وتسب الأنبياء وتسب أمهات المؤمنين, عادي خالص بالنسبة لكم. يعني أحد الناس اللي كانوا موجودين في التأسية قال نحن نهدد إن لم تسحب المادة اللي بتتعلق بتجريم سب الذات الإلهية أنا هخرج من التأسيسية. حتى حرية التعبير عندكم وصلتوها لدرجة ان انا ممكن اتطاول على الذات الالهية. حرية التعبير يا عم الشيخ, ما تبقاش كده, دي حرية. اما الفين حرية ان الشيخ يطلع منبر يقول ما يشاء, ده حتى ان الشيخ يقول يا جماعة ده واجب وطني اللي عايز يقول كده او يقول لا هو حر, دي حتى ما يتكلمش فيها. ليه؟ فين حرية التعبير؟ علشان اقول لكم هؤلاء اقوام جاءوا لنا بمبادئ وهم اول من يكفر بهذه المبادئ, قالوا لنا الديمقراطية ولما قلنا الاستفتاء قالوا لا تزوير وكذب زي ما احنا شفنا في الفيديو الآن, قالوا حرية رأي لما جينا نقول احنا حرية رأي قالوا لا, قالوا لا. يبقى هم الآن يؤسسون لقواعد وأسس وهم أول من يكفر بهذه القواعد وهذه الأسس. سبحانك ربي, سبحانك ربي. القواعد اللي بيأصلوا ليها وبيدعوا إليها مبدأ من أهم مبادئ الثورة, الحرية. طب فين الحرية هنا دلوقتي؟ حرية التعبير فين؟ لا ما فيش حاجة بقى اسمها حرية التعبير, معلش. سبحان الله, سبحان الله. الأمر الخامس واللي يرد به على هؤلاء, وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسجد دورا سياسيا قويا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم, النبي جعل للمنبر ده دور سياسي. الدور السياسي ده ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت على المنبر لينافح دور سياسي، دور سياسي ودور ديني جهادي يقوم به حسان بن ثابت داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يقول لك لا مش من حق حد ان يتكلم في السياسه. النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد دور سياسي عالي، كان النبي يستقبل الوفود داخل المسجد، الوفود اللي جايه تسال عن الاسلام، وفد نجران، وفد عبد القيس، وفد بني سعد، وفد ثقيف، كل الوفود دي جايه علشان تناقش النبي في امور سياسيه وتساله عن الدين وايه وضع الدين ده. وما زالت هذه الاحزاب على الكفر، منها اللي كانوا نصارى زي وفد نجران، ومنهم اللي كانوا عبده اوثان زي وفد عبد القيس. النبي لما قعد معهم قعد معهم جوه المسجد، دور سياسي للنبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا المسجد. الوفود كانت بتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وده دور سياسي واضح جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتكلم عن الجهاد او يحث على الجهاد او يدعو للجهاد او يأمر الناس بجمع الاموال للجهاد كان جوه المسجد، وده امر سياسي. لا ننسى ابدا ان يوم تبوك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة، فقام عثمان وقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها رسول الله، فصعد النبي نزل النبي درجة من على المنبر، نزل درجة من يجهز جيش العسرة وهو معي ورفيقي في الجنة، قام عثمان قال علي 100 أخرى بأحلاسها وأقطابها، 100 جمل بأكله بشربه بحاله بمحتاله بسلاحه كل حاجة عندي، فنزل النبي درجة. ثم في الدرجة الثالثة قال من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة، فقام عثمان وقال علي 100 أخرى يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ده كان النبي جوه المسجد، جوه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بهذه الامور، امور سياسيه واضحه جدا جدا جدا. يا جماعه هم النهارده عايزين يفرغوا المسجد من دوره الاساسي، هم عايزين يفرغوا المسجد من دوره الاساسي. يا جماعه هم عايزين يشعلوا الدنيا نار علشان بيحاولوا بقدر المستطاع يوقفوا هذا الاستفتاء، ده اللي هم عايزين يعملوه. علشان كده نقول دي جبهه خراب مصر. احنا بنتكلم بالدين، بنتكلم بالشرع. ايه المشكله اللي ما بيطلع يقول يا جماعه واجب وطني للكل ينزل؟ اللي عايز يقول نعم يقول، اللي عايز يقول لا يقول. ولو الامام النهارده عنده وجهه نظر معينه ايه المشكله ما يطرحها على الناس؟ ما انتوا قنواتكم وكل حاجه عندكم بتدعو مباشر كده للقول بالله. حد قال ده توجيه الناس ومفترض الاعلام يكون محايد؟ لا، حريه راي. اشمعنى القواعد دي تسري عليكم ولا تسري علينا؟ عشان اقول لكم يا جماعه المعركه بيننا وبين هؤلاء، مش احنا اللي قلنا الفاظ معركه، ولا قلنا ان دي غزوات، ولا قلنا ان دي مشاكل، هم اللي جعلوها معركه. قالوا معركتنا الاساسيه الان بين منهج اسلامي وبين ان يكون في منهج علماني في مصر. ده كلامهم وده اللي هم عايزين يعملوه الان في مصر. عشان كده أنا بقول يا جماعة لازم نوعي الناس ونفهم الناس كويس جدا. يا جماعة المسجد مش مكان للعبادة وبس، النبي صلى الله عليه وسلم مارس أمور السياسة داخل المساجد، النبي مارس أمور السياسة داخل المساجد صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ده النبي مارس الأمور السياسية في المسجد ومارس الأمور الاجتماعية في المسجد. النهاردة ممكن يقولوا عن النبي كان بتاع زيت وسكر، والله ممكن يقولوها، ما هو النبي مارس هذا الدور من خلال المسجد. كان جاي الشباب يقولوا لي انتوا كنتوا فين قبل الثوره؟ قلت له احنا من قبل الثوره مرميين وسط الفقراء والمساكين بنسعى عليهم ونحاول نصلح من شانهم ومن وضعهم، انتوا اللي كنتوا فين؟ انتوا اللي كنتوا فين؟ اي المساجد سبحان الله اللي قائم عليها اخوه سواء اخوان او سلفيين او جمعيه شرعيه او توحيد او غيرها من المساجد، دول اللي كانوا عايشين وسط الناس حاسين بألمهم وحاسين بمشاكلهم وكانوا دايما بيطلعوا من بيوتهم علشان الفقراء والمساكين، وبعد كده يتريقوا علينا ويقولوا بتوع زيت وسكر. ايوه احنا بتوع زيت وسكر، ما هو النبي برضو كان بتاع زيت وسكر، والصحابه كانوا بتوع زيت وسكر رضوان الله عليهم اجمعين. لما جاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار وراى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الفقر، يقول انس فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تمعر انه شاف ناس جوه المسجد، ده دور اجتماعي، هي دي العداله الاجتماعيه اللي انتوا بتنادوا بيها، دي العداله الاجتماعيه اللي انتوا بتنادوا بيها. احنا قايمين بالعداله الاجتماعيه داخل المساجد، داخل مساجدنا. النهارده النبي شاف ده فتمعر وجهه، النبي استغل المسجد علشان يوفر للناس زيت وسكر، علشان يوفر للناس الثياب اللي انتوا بتتريقوا على المنهج ده دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يدعو الناس ليتصدق أحدكم من درهمه، ليتصدق أحدكم من ديناره، ليتصدق أحدكم من ثوبه، ليتصدق أحدكم من صاع بره، ليتصدق أحدكم من صاع شعيره. فما هي إلا لحظات، حتى كان بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم كوماوين، كومتين كبار كده، حتى كان بين إيدين كومتين كبيرتين، الكومة الأولى مليانة ثياب، الكومة الثانية كانت مليانة طعام، زيت وسكر. يلي بتعيبوا على الإسلاميين الآن بتقولوا زيت وسكر، أي أدي الزيت والسكر؟ الدور الاجتماعي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به داخل المسجد، فكان يصام يعطي لهؤلاء ويعطي لهؤلاء. ما ننساش ان النبي صلى الله عليه وسلم استغل المسجد في الدور الاجتماعي للفقراء اللي ما كانش عندهم بيوت ولا كان لهم مأوى، فقراء الصفة، أهل الصفة اللي كانت بيوتهم داخل المساجد. ما ننساش أبدا ان النبي صلى الله عليه وسلم استغل المسجد في هذا الجانب الاجتماعي، في العدالة الاجتماعية داخل المسجد. لما جاءه صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، حديث في الصحيح، لما جاءه مال من البحرين فأدخله النبي المسجد فقسمه بين الناس في المسجد. العدالة الاجتماعية كانت جوه المساجد، جرت جوه المساجد. وانا اتحدى ان تكون كل برامج التوكشو بتاعتنا اللي عماله تتغنى بالديمقراطيه وتتغنى بالحريه وتتغنى بالكرامه واللي مش عارف ايه، اتحدى ان حد منهم يكون عامل مشروع للمجتمع، اتحدى ان يكون في حد منهم ساعة على فقير ولا مسكين، اتحدى ان يكون في حد منهم اصلا بيخرج من جيبه او من بيته لامثال هؤلاء الفقراء المساكين، اتحدى ان حد منهم يرعى برنامج خاص بهذا الامر، ان يكون في برنامج خاص بهذا الامر. اعرف ان في موجود، ولكن مقدارها ايه وسط البرامج الضخمه دي كلها؟ حاجه لا تذكر، حاجه كده للشو الاعلامي وخلاص. اسال الله ان يرزقنا واياهم الصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال. الجانب الاجتماعي ده كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زينب، الحديث صحيح البخاري، تقول زينب رضي الله عنها زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: دخل النبي علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد فقال: لتتصدق إحدى كن ولو من حليكن، كل واحدة منكم تتصدق حتى ولو كان بالحلي. ليه؟ علشان ينفق على فقراء المساكين، على فقراء المسلمين من المساكين والأرامل والأيتام وغير ذلك. العدالة الاجتماعية خرجت من المسجد، وده اللي موجود في كل المساجد القائمة بفضل الله عز وجل على السنة. اخواننا في الجمعية الشرعية عاملين مجهود جبار ما شاء الله وكواس بالله. احنا من احنا عيال صغيرين قد كده مسجد التوحيد عندنا كان له مجهود جبار، عاملين في المسجد العيادات الخيرية للناس، صيدليات الخيرية للناس، الفلوس اللي بتنفق على الفقراء والمساكين. كنا بنشوف دايما المسجد فيه الفقراء والمساكين اللي جايين يقبضوا الشهريات اكتر من المصلين. ده كان موجود في مسجد التوحيد. ابائنا الكرام اللي في المسجد عندي علموني هذا الكلام، وخلوني دايما نسعى لهذا الامر، غرسوا في قلبي هذا الكلام ان المسجد ده منطلق، ان المسجد ده منطلق بفضل الله. بعد ما وسعنا المسجد، المسجد اللي انا ماسكه الان ما شاء الله لقيت قدر هائل جدا من الناس عندنا في المسجد قالوا عايزين نعمل عياده. وانا اعرف دكتوره، ربنا يا رب يحفظها، الدكتوره ايمان، ربنا يا رب يبارك فيها، قاعده في العياده كل يوم لرعايه الاسر، لرعايه هي دكتوره، الكشف على النساء وعلى الاطفال مجاني من غير مليم. العدالة الاجتماعية دي اللي خرجت من عندنا، مش من عندنا احنا، ده من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان له دور اجتماعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انتم دوركم الاجتماعي فين؟ انتم العدالة والمساواة الاجتماعية اللي انتم بتنادوا بيها وبتتغنوا بيها فين؟ ده انتم النهاردة وقفتوا للدستور علشان بيحدد القدر الاعلى والادنى للاجور، علشان الملايين اللي انتم بتاخدوها لا، ما حدش يجي جنب الملايين، واقفين ضد الدستور عشان كده. إنما النهاردة إحنا ما عرفناكم إلا أصحاب كلام ودعاوى، إنما على أرض الواقع مفيش. فسبحان الله، سبحان الله، العدالة الاجتماعية عندكم مش موجودة، خرجت من المسجد اللي أنتم بتقولوا عليها زيت وسكر. الدور السياسي قام به النبي صلى الله عليه وسلم من قلب المسجد صلى الله عليه وسلم. بل تخيلوا الخدمة الصحية، الخدمة الصحية خرجت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المرضى كانوا بيتعالجوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف الدور المسجد، كان دور المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايه. في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، سعد بن معاذ سيد الأنصار أصيب يوم الخندق، فضربت له، فضرب النبي له خيمة في المسجد يعالج فيها. جوه المسجد كان فيه مستشفى ميداني جوه المسجد، وده اللي احنا شفناه في ثورة 25 يناير. المساجد كانت هي المأوى ومستشفيات ميدانية، ده اللي احنا شفناه. انتوا عايزين تشيلوا دور المسجد ده كله خالص. علشان كده كل اللي جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خلال المسجد دور للجانب الطبي والجانب الصحي. شوف الجمعية الشرعية النهاردة لها كم مستشفى، شوفوا مساجد الإخوان المسلمين النهاردة، عندنا مجمع زي مجمع الإيمان في المنصورة، شوفوا الصرح الصحي اللي موجود هناك، مستشفى اللي موجودة هناك، شوفوا النهاردة المساجد دي قد إيه بيهتموا جدا بصحة الفقراء والمساكين وبأسعار خيرية وبأسعار رمزية أصلا. إيه أنتوا عملتوا إيه؟ ده الدور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عامله للمسجد، أنتوا النهاردة عايزين تشيلوا كل ده من المسجد، لان انتوا لا بتحسوا بفقراء ولا بتشعروا بفقراء، انتوا الهم الاساسي عندكم السلطه والكرسي بس، انما ان انتوا تشعروا بفقراء مصر بمساكين مصر لا، انتوا تولعوا في مصر مفيش اي مشكله خالص، تخربوا مصر مفيش اي مشكله خالص، انما تيجوا النهارده تشعروا بواحد فقير، واحد ابنه النهارده بيموت على ايديه علشان معاه روشته مش عارف يجيبها له لانه فقير، انتوا بتحسوش بالناس دي اصلا، انتوا بتتغنوا بس، تغنوا بس، شاطرين تروحوا على الكنائس وبس، انما تسعوا على الفقراء والمساكين لا خالص، انتوا بتوع كلام، انتوا بتوع كلام. فالنبي جعل المسجد للدور السياسي، جعل المسجد للدور الاجتماعي، جعل المسجد للدور الصحي، جعل المسجد للتعليم، جعل المسجد لتعليم الناس، جعل المسجد لتعليم الناس، من غدا الى مسجد ببيوت الله لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه فاجره كاجر الحاج المحرم، دور تعليمي. النبي كان بيستخدم المسجد كدور تعليمي وبيستخدم المسجد كدور ايماني كدور تربوي، حتى الدور الترفيهي كان موجود جوه المسجد، الدور الترفيهي كان جوه المسجد. انتوا النهارده عايزين تضيعوا المساجد وعايزين تحرقوها وعايزين تمنعوا تماما، تمنعوا تماما ان المسجد يؤدي دوره، ده كله عشان حاجه واحده بس، عشان انتوا تكونوا اصحاب سلطه، عشان تقعدوا على الكرسي اللي نفسكم ان انتوا تقعدوا عليه. وبقول والله شعب مصر شعب ابي، شعب مصر شعب قوي، شعب مصر شعب ناصح، شعب مصر بفضل الله عز وجل يعرف كل هذه الالعاب اللي انتوا بتقوموا بيها. علشان كده شفنا الاستفتاء كان ماشي ازاي، شفنا الاستفتاء بره كان ماشي ازاي، لعل برضو الاسلاميين كانوا بيبعتوا زيت وسكر للي في السعوديه وهنا وهنا. عايز اقول في النهايه لكل شعب مصر وبخاصه محافظه المنوفيه، يا ريت ترفع راسنا، بقول لكل اخواننا في الصعيد يا ريت ترفع راسنا، كل اخواننا سويس الاسماعيليه بورسعيد دمياط، ان شاء الله باذن الله املي في الله كبير ثم فيكم باذن الله تبارك وتعالى. عايز اختم درسي، عايز اقول للناس اوعوا النسبه اللي فاتت دي تخلي الناس تطمن والاخوه يقعدوا وما يشتغلوش لحث الناس على الخروج لنعم، انا بقولها بكل وضوح وبكل صراحه، يا جماعه اخرجوا قولوا للناس نعم، اخرج الاستفتاء ان شاء الله يوم السبت وخد كده معاك 300 واحد على اللجنه علشان يقولوا نعم، ان شاء الله ربنا يا رب يوفقكم، يا ربي ربنا كده ينجلنا مصر من الفتن المظالم منها وما بطن، واساله سبحانه وتعالى انه يجعل كل من اراد مصر بكيد ان يجعل كيده في نحره، وان يجعل تدبيره تدميره، وان يجعل الدائره تدور عليه. اسال الله سبحانه وتعالى واستودع الله سبحانه وتعالى مصر واهلها وامنها وامانها وسلامها واسلامها، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظها بحفظه فهو خير الحافظين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا، أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظل الرسول